بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه في كتاب البيوع: من تدريب السالك إلى أقرب المسالك فصل في ضمان الفاسد. إنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد بلا غلة، فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وغيره بالقيمة يوم القبض، وبمثل المثلي إن علم ووجد، والفوات بتغير سوق غير المثلي والعقاب.
لحظة حتى نشوف المثال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في ضمان الفاسد، يعني ضمان البيع الفاسد. قال: إنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض. إنما ينتقل ضمان المبيع أو السلعة الفاسدة بالقبض إذا قبضها المشتري، فينتقل الضمان على المشتري إذا قبض السلعة ببيع فاسد، سواء نقد المشتري الثمن أو لم ينقده. اشترى ببيع فاسد من البيوع التي سبق ذكرها سلعة، فقبض هذه السلعة، دفع المبلغ كاملا أو نقدا أو مؤجلا، المهم أنه قبض هذه السلعة. فإذا قبضها والبيع هنا فاسد، فالضمان على المشتري. ماذا يفعل؟ قال: ورد، أي المبيع أو السلعة، وجوبا، ترد هذه السلعة وجوبا للبائع بلا غلة، بلا الشيء الذي زاد مع هذا المبيع. يعني مثلا لو قبض أرضا ببيع فاسد، وعند قبض هذه الأرض مثلا كان فيها نوع ثمر أو إيجار مبلغ مالي، زاد هذا المبلغ المالي في هذا الإيجار، فهذه الغلة الزائدة لا ترد، وإنما يرد أصل المبيع الذي باعه. فإن فات، يعني هذه السلعة أو المبيع إن فات، تغير، حدث فيه شيء، تلف تماما، مضى البيع المختلف فيه، مضى المختلف فيه، يعني مضى البيع المختلف فيه بين العلماء مراعاة للخلاف، يمضى البيع المختلف فيه بالثمن، يعني يدفع، يمضي البيع ويدفع الثمن. وغيره، يعني غير المختلف فيه مما هو متفق على النهي عنه وعلى فساده بين العلماء، بالقيمة يوم القبض، يدفع قيمة هذا الشيء، يدفع قيمة هذا الشيء يوم القبض، وبمثل المثلي إن علم ووجد المثل. هنا عندنا ثلاثة أنواع من التعويض، لاحظوا، أو أربعة: إما أن يرد نفس السلعة، وهذا بشرط أن لا تكون قد فاتت، وسيأتي الفوت أو التغير، أن لم تكون تغيرت أو حدث فيها شيء. فإن فاتت أو حدث فيها شيء، فعندنا ثلاث تعويضات: التعويض الأول أن يرد الثمن، التعويض الثاني أن يرد القيمة، التعويض الثالث أن يرد مثل الشيء. فهنا كم تعويض عندنا؟ ثلاثة. الفرق بين الثمن والقيمة والمثل: فالثمن هو ما بذله المشتري من عوض، اشترى هذه السلعة بعشرين، أنا اشتريت هذا الهاتف مثلا بعشرين درهم مثلا، وتلف الهاتف في يدي فأرد العشرين، هذا في ماذا؟ في المختلف فيه. أما المتفق عليه فيقيم القيمة، أما النوع الثالث أو الضمان الثالث أن يرد مثله، يذهب إلى السوق وينظر إلى مثل هذا الشيء، إذا وجد وعلم أن مثله موجود فيرد المثل، فيرد المثل. ثم ذكر المفوتات أو الأشياء التي إذا حدثت في السلع تعتبر فاتت، وهذا التفويت يكون على حسب كل سلعة وكل نوع سلعة، بعض السلع سريعة الفوات، بعض السلع ليست بسريعة الفوات أو التغير. سيذكر الآن أنواعا، فقال رحمه الله تفضل.
قال: والفوات بتغير سوق غير المثلي والعقار، وبطول زمان حيوان كشهر ونقل لمحل بكلفة، وتغير ذات وإن بسمن أو هزال أو بالوطء أو الخروج عن اليد بكبيع صحيح أو تعلق حق للغير كرهن أو إجارة، وبحفر بئر أو غرس، وبناء بأرض إن عظمت المؤونة، وارتفع حكم الفوات إن عاد المبيع إلا تغير السوق.
هذه المفوتات أو الأشياء التي تعتبر في السلعة أنها فاتت، تغيرت وتأثرت هذه السلعة بحيث أنها يفوت علي أن أرد نفس السلعة، فقال بتغير السوق غير المثلي والعقار، أي أن السوق إذا تغير في العروض والحيوانات، يعني أن هذا السوق قيمة هذه أو هذا الشيء من العروض حين تغير السوق بحيث أنه أصبح هذا العرض لا قيمة له في السوق أو لا يشترى، فإذا تغير السوق في العروض أو في الحيوان فيعتبر ذلك فوت يترتب عليه إرجاع الثمن أو القيمة. وأخرج العقار فإنها لا تفوت بتغير السوق، لا تفوت بتغير السوق. قال: وبطول زمان في الحيوان، الحيوان إذا طال الزمان وهو في يد المشتري والعقد فاسد فيعد هذا فوات، وحدد الزمان كشهر، وحدد الزمان كشهر، وحدد غيره، وفي هناك أقوال في التحديد. قال: ونقل لمحل بكلفة، يعني إذا نقل السلعة من محل إلى محل آخر بكلفة فيكون هذا يعتبر من الفوات الذي يعني يترتب عليه رد القيمة أو المثل أو الثمن كما سبق. وتغير ذات يعني من حيوان ونحوه، وإن بسمن أو هزال، فهذا يعد تغير في الحيوان، ومن باب أولى إن كان التغير مثلا بعور أو كسر أو نحو ذلك. وبالوطء، وهذا في الأمة، أو الخروج عن اليد، إذا خرجت السلعة من يده ببيع آخر صحيح، ببيع آخر صحيح، أو بمعاملة أخرى كرهانة وإجارة، فاشترى أحمد سلعة بعقد فاسد، فلما أراد البائع أن يرد سلعته لأن هذا العقد فاسد رأى أو أتى عند أحمد وقال له أحمد أنا بعت هذه السلعة، فلا نذهب ونطالب المشتري الثالث أو الطرف الثالث بأن يرجعها لأحمد وأحمد يرجعها، إنما نطالب أحمد بإرجاع الثمن أو القيمة أو المثل. كذلك في الرهن أو الإجارة تعلق الحق للغير، ففي الرهانة في الرهن تعلق الحق الآن لم يكن للطرف الأول أصبح بطرف ثالث، وكذلك الإجارة. قال وبحفر بئر أو غرس أو بناء بأرض إن عظمت المؤونة. هذه في العقار، إذا كان في العقار الذي بيع ببيع فاسد اشتراه، باعه الرجل فاشتراه المشتري وحفر فيه آبارا وغرس فيه أشجارا وبنى فيه بناء، ينظر إلى هذا البناء والغرس والشجر. فإن كان الغرس والحفر ونحو ذلك من التغيرات التي حدثت في الأرض قليلة خفيفة، فهنا يعطى يعني ترد له نفس العين الأرض ويعطى قيمة ذلك الغرس أو ذلك الحفر أو الشيء اليسير الذي أحدثه. أما إن كان الحفر والغرس والبناء في الأرض شيء كثير وعظيم وكبير، فهنا يطالب برد القيمة أو يرد الثمن. نعم. قال وارتفع حكم الفوات إن عاد المبيع، يعني إن عاد المبيع لحالته الأصلية، يعني الطار الذي طرأ عليه زال عنه وعاد لحالته الأصلية، فهنا لا نطالب بالثمن أو نطالب بالقيمة أو بالمثل، ارتفع الفوات فيرد نفس أو ترد نفس السلعة، إلا في شيء واحد إذا تغير السوق، إلا في فوت تغير السوق فإنه لا يرتفع لو عاد السوق لحالته الأولى، يعني يبقى عليه إما أن تكون القيمة أو الثمن. نعم. إذن في هذا الفصل، وهو فصل مهم جدا، نتعرف على ماذا؟ على ضمان المبيع في العقد الفاسد، نتعرف على ضمان المبيع في العقد الفاسد، وأن هذا الضمان يكون على المشتري، يكون على المشتري إذا قبض السلعة، إذا قبض السلعة، فإذا لم يقبض السلعة فلا يكون الضمان عليه. فإذا كان الضمان على المشتري فله حالات، إن كان البيع متفق عليه أو إن كان الفساد مختلف فيه أو الفساد هذا متفق عليه، فإن كان مختلف فيه فيرد الثمن، وإن كان مختلف فيه فإن كان مختلف فيه فيرد الثمن، وإن كان متفق عليه هذا الفساد فترد القيمة أو المثل. وننظر إلى فوات الشيء، هل هذا الفوات فات ورجع إلى أصله أو فات ولم يرجع إلى أصله؟ فإذا فات ورجع إلى أصله، يعني كالسمينة مثلا أو كالشاه السمين، الشاه كانت يعني سمنها طيب وهزلت، فإذا رجعت إلى أصلها فهنا يرد نفس السلعة، لكن إذا الفوات هذا لا يرجع ككسر أو عوار، فهنا ننظر إلى نوع هذه السلعة كيف تغيرت وما هو التغير وما هو ضابط التغير، هل هي حيوان، هل هو عقار، هل هو، فننظر إلى نوع هذا الفوات كيف حدث، ونرجع القيمة أو نرجع المثل إن وجد له مثل. فهذا الباب مهم ومراعاته وضبطه تعين على فهم كثير من المسائل. نعم. قال: فصل في بيع الآجال.
قال رحمه الله: فصل في بيع الآجال. اعلم أن ما بعته إلى أجل ثم اشتريته بمثل الثمن جنسا أو صفة ممنوع، إن تعجل الأقل أو بعضه على الأكثر، كأن تبيعه بعشرة إلى رجب وتشتريه بثمانية نقدا أو لدون الأجل، أو باثني عشر ليبعد من الأجل الأول. وتعجيل بعض الأقل ممنوع، كبيعه بعشرة وتشتريه إلى أجل بثمانية بعضها قبل الأجل الأول. ولا فرق في المنع بين أن تشتري عين ما بعت أو مماثله، كبيعك إردب قمح ثم تشتري في الصور المتقدمة مثله. ومنع ما أدى إلى صرف مؤخر، كبيعه إلى أجل بدراهم ثم يشتري ذلك بدنانير أو العكس. والبيع الأول من بيوع الآجال صحيح، ويفسخ الثاني، فإن فات فلا مطالبة لأحدهما على الآخر.
فصل في بيع الآجال. بيع الآجال صورته كما ذكر المؤلف، هذا البيع ظاهره الجواز، لكنه يتوصل به إلى حرام، فمنع سدا للذريعة وللنص. وهو بيع، لاحظوا، بيع المشتري ما اشتراه لبائعه لأجل، بيع السلعة بثمن إلى أجل ثم شراؤها، نفس هذا يشتريها بأقل من ذلك الثمن. أبيع أحمد لسعيد سيارة ب100,000 مؤجلة، ثم يشتريها أحمد من سعيد ب80,000 نقدا، فهذا بيع محرم. وهو هنا في المذهب يسمى ببيع الآجال، ويسميه العلماء بيع العينة، والجمهور أو أكثر العلماء أو بعض العلماء يسميه ببيع العينة. وسيأتي في الفصل الثاني بيع العينة في المذهب، فالفرق فقط في التسمية. فبيع الآجال عند الإمام مالك هو بيع العينة عند غيره من العلماء. قال: اعلم أن ما بعته إلى أجل ثم أنت بنفسك اشتريته بثمن بمثل الثمن جنسا أو صفة ممنوع، إن تعجل الأقل، إن عجل قيمة الثمن الأقل أو بعضه على الأكثر، أو بعض الثمن لأكثر الأجل. قال: كأن تبيعه بعشرة إلى رجب وتشتريه بثمانية نقدا. لاحظ، تشتريه بثمانية نقدا، ففرق عندنا درهمان، أو لدون الأجل. فالصورة الأولى مباشرة. نعم، فالصورة الأولى أن تبيعه بعشرة وتشتريه نقدا بثمانية، هذا محرم، أو تدفع الثمانية لدون الأجل قبل حلول الأجل الذي هو رجب، أو تزيد في الثمن لبعد الأجل الأول يعني بعد رجب. فهذه الصور الثلاثة لا تجوز لا تجوز وهي من بيع الأجل. قال وتعجيل بعض الأقل ممنوع كبيعه 10 وتشتريه إلى أجل 8 بعضها قبل الأجل الأول. يعني السلعة هاي تقسمها تبيعها 10 وتشتري جزء من السلعة هذه 8، كل ذلك من الحيل التي يتوصل بها إلى الربا. قال ولا فرق في المنع بين أن تشتري عنبا بعت أو مماثله، هذه حيلة أخرى، يعني تبيع سيارة نيسان ثم تقول لا بشتري من عندك النيسان الآخر، فهي هي إذا كان الشخص نفسه، هذه حيلة يتوصل بها إلى الربا. قال كبيعي ردب من قمح ثم تشتري في الصورة المتقدمة مثله، ثم تشتري في الصورة المتقدمة مثله، يعني قمح لكن ليس عين القمح قمح آخر في نفس المسألة، ليست يعني ليس هناك عقد آخر. قال ومنع ما أدى إلى صرف مؤخر. الصرف سبق أن الصرف هو ما يسمونه اليوم بتغيير العملة، يعني مثلا درهم بالذهب بالفضة، الدرهم بالدينار، هذا يسمى الصرف. كبيعه إلى أجل بدراهم ثم يشتري ذلك بدنانير أو العكس. لاحظوا يمنع في بيع الآجال كلها، بيع ذهب إلى أجل وتشتري فضة من نفس الشخص أو العكس، لأن هذا من الصرف الذي لا بد أن يكون فيه القبض يدا بيد. ثم قال والبيع الأول من بيوع الآجال صحيح، يعني عندما باع بأجل هذا البيع الأول صحيح، أما البيع الثاني عندما يريد أن يشتري نفس السلعة من نفس الشخص هذا البيع الثاني يفسخ لا يجوز. فإن فاتت السلعة بالمفوتات التي سبق ذكرها فلا مطالبة لأحدهما على الآخر، لا مطالبة لأحدهما على الآخر. لماذا؟ لأن هنا البيع في الأول صحيح، البيع صحيح، فلا يطالب هذا بهذا ولا يطالب هذا الثمن. إذن بيع الآجال هو بيع محرم ويتوصل به إلى الربا ومنع سدا للذريعة، وهو كما مثل له المؤلف باع سلعة بألف درهم بأجل إلى شهر ثم يشتريها نفس الشخص 800 درهم نقدا، هذه الصورة الأولى محرمة في نفس الوقت، مثلا يشتريها يبيعها يقول له لأجل ويشتريها في نفس الوقت، أو يأتي إلى دون الأجل ويدفع له 800 درهم ويشتري، أو يؤخر عن الأجل ويشتريها بقيمة أعلى، فذلك كله ربا ممنوع، ربا أو يعني عينة أو بيع أجال محرم ولا يجوز. والبيع الأول صحيح والثاني فاسد، فإن فات وقد وقع البيع فإن فات في البيع الصحيح فلا يطالب أحدهما الآخر. نعم، نأخذ الفصل هذا آخر فصل في هذا الدرس. تريدون نستريح قليلا أو نمضي؟
نكمل بمبارك عشان الأذان.
يلا.
قال رحمه الله: فصل في بيع العينة. العينة بيع من طلبت منه سلعة وليست عنده، فإن لم يتراضيا على ثمن فجائز، إلا أن قال أشتريها بعشرة نقدا واشتريتها باثني عشر إلى أجل، فإن قال لي
اشتريها، يعني اشتريها، يأمر آخر أن يشتريها، اشتريها يقول الآخر وأشتريها أنا.
نعم. فإن قال لي لزمت الطالب بعشرة، وإن لم يقل مضى الثاني على الأرجح، أو يقول اشتريها لي بعشرة وانقدها واشتريها باثني عشر نقدا، فتلزم الطالب بعشرة وللمطلوب الأقل من الدرهمين أو أجر مثله. فإن لم يقل لي كره كخذ بمائة ما بثمانين، أو يقول اشتريها بعشرة لأجل واشتريها منك بثمانية نقدا، وتلزم في هذا الآمر بالعشرة وللمأمور أجر مثله. فإن لم يقل لي فسخ الثاني إن لم تفت السلعة، فإن فاتت ففي لزوم القيمة على الآمر يوم قبضها أو نقد الثمانية قولان.
نعم. فصل في بيع العينة. بيع العينة عند في مذهب الإمام مالك قال: بيع من طلبت منه سلعة وليست عنده. هذا هو بيع العينة في مذهب الإمام مالك. وسبق أن بيع الآجال عند غير الإمام مالك يعتبر بيع عينة، يعتبر بيع العينة. فالاختلاف في تعيين مسمى العينة أو تعيين صورة العينة. فعند بعض أهل العلم بيع العينة هو بيع الآجال، وعند الإمام مالك بيع من طلبت منه سلعة وليست عنده يعتبر من بيع العينة، يعني يعينه على هذا البيع الذي لا يجوز. هذه الصورة من البيع تحدث كثيرا عندنا، تحدث كثيرا عندنا وعند الناس، وخصوصا الذين يزاولون البيع والشراء، ولها صور، منها صورة جائزة ومنها صورة محرمة ومنها صورة مكروهة. لذلك مهم أن نعرف هذه الصور. وفي الأصل أن بيع ما ليس عندك محرم، بيع ما ليس عندك محرم، وهذا يحدث عند بعض الناس. مثلا يتصل على شخص فيقول له أريد الهاتف الفلاني، أريد أشتري منك الهاتف الفلاني، كم؟ قال بعشرة، يقول له موجود عندي، خلاص بعت واشترينا، وهو في الحقيقة ليس عنده الهاتف. فبعد أن يحدث هذا، يعني يصير البيع والشراء، والبيع والشراء يحصل بالصيغة ولو لم يكن قبض الثمن والمثمن، فينعقد البيع ثم يذهب يشتري السلعة من محل آخر ثم يرجع ويبيعها للذي باعها، أو يعني باع، صار البيع بينه وبينه مع أنه لا يمتلك هذه السلعة. وهذا كثير يحدث عند التجار وبعض الباعة. قال: وهنا صور. الصورة الأولى جائزة، قال: فإن لم يتراضيا على ثمن فجائز. لم يتراضيا على ثمن، طلب من رجل سلعة والسلعة ليست عنده، ليست عنده، فيشتريها ويبيعها للطالب، لكن لم يتراضيا على ثمن، ولم يكن من بينهما وعد بالشراء. عندك السلعة الفلانية؟ نعم عندي السلعة الفلانية، بكم؟ بكذا. مش فطلب منه أن يأتي بهذه السلعة، طلب الآمر من المأمور أن يأتي بهذه السلعة، لكن دون اشتراط، يعني طلب مثلا ربح، ولم يكن بينهما وعد في الشراء، ولم يتراضيا على ثمن ها بعشرة بعشرين ها خلاص بعشرة ما في اتفاق وتراضي على الثمن، ففي هذه الحالة جائز، في هذه الحالة جائز، إلا إن قال اشترها أو اشتريها بعشرة نقدا وأشتريها باثني عشرة إلى أجل. هذه الصورة الثانية التي هي صورة محرمة، وهو أن ينص الطالب فيقول للمطلوب أو للمأمور اشتريها بعشرة نقدا وأنا بشتريها من عندك باثني عشرة إلى أجل، فهذه الصورة تكون محرمة لأن فيها سلف جر منفعة. فإن قال لي اشترها لي أنا نصا، لزمت الطالب بعشرة، لزمت الطالب بعشرة، أي البيع هنا لازم، البيعة الأولى لازمة والبيعة الثانية مفسوخة، وإن لم يقل مضى البيع الثاني على الأرجح، مضى البيع الثاني على الأرجح، والقول الثاني أن البيع الثاني أيضا مفسوخ. لاحظ الفرق في الصيغ، مر علينا أن من عقود من شروط البيع وأركانه الصيغ، الصيغة. قال أو يقول اشتريها لي بعشرة وانقدها، يعني أنت ادفعها نقدا وأشتريها من عندك باثني عشرة نقدا، فهذه الصورة أيضا ممنوعة، فهذه الصورة أيضا ممنوعة، فتلزم، والبيع الأول لازم الذي هو عشرة، والبيعة الثانية ليست بلازمة، وهذه الصورة ممنوعة. لماذا؟ قالوا لاجتماع سلف وإجارة بشرط، لأن هذا المأمور كأنه أجير، كأنه أجير. قال وللمطلوب الأقل من الدرهمين أو أجر مثله، يعني إذا فسخ البيع الفرق بين العشرة واثنى عشر درهمان فيكون له فرق، أو أجر أو أجرة المثل، يعطى أجرة المثل. لاحظ، فإن لم يقل لي، يعني الصورة السابقة ولم يقل لي كوريها، كرهت هذه الصورة من بيوع العينة. قال تخذ بمئة ما بثمانين، فخذ بمئة ما بثمانين، شبه الكراهة هنا يعني كقول البائع للمشتري خذ مني بمئة سلعة ما بثمانين قيمة، بثمانين قيمة، هذا مكروه. أو يقول اشتريها بعشرة إلى أجل وأشتريها منك بثمانية نقدا، هذه الصورة معطوفة على الصورة المحرمة، هذه الصورة معطوفة على الصورة المحرمة، وهي فيها عكس، يعني اشتريها بعشرة لأجل وأشتريها منك بثمانية نقدا، يعني بأقل لا بأكثر، فهذه الصورة أيضا من الصور الممنوعة. وهنا زيادة لابد منها، وهي كلمة لي، يعني اشترها أو اشتريها لي، لابد من زيادة لي. لماذا؟ لأن السياق كما سيأتي يدل عليها، وكذا في الأصل في أقرب المسالك، ونبه عليها في الشرح الصغير، ونبه عليها في تبيين المسالك. لاحظ، يعني العبارة ستكون اشتريها لي بعشرة لأجل وأشتريها منك بثمانية نقدا، هذه الصورة من الصور المحرمة، وتلزم في هذا الآمر بالعشرة، يعني البيعة الأولى تلزم، وللمأمور أجر مثله، وللمأمور أجر مثله، يعني الأجر في مثل عمله هذا يعطى أجرة. قال: فإن لم يقل لي، فإن لم يقل لي فسخ الثاني. فإن لم يقل لي، هذا السياق الذي يدل على أنه يقول لي أو لا يقول لي، فإن لم يقل لي يعني دل على أنه قبل قال لي، فإن لم يقل لي فسخ الثاني، فسخ البيع الثاني إن لم تفت السلعة، فسخ البيع الثاني إن لم تفت السلعة. فإن فاتت السلعة وتغيرت بأحد المغيرات التي سبق ذكرها، ففي لزوم القيمة على الآمر يوم قبضها أو نقد الثمانية قولان. يعني اختلف هل يرد القيمة أو يمضي البيع ويدفع الثمن، والقول الثاني هو المعتمد في المذهب، أي يمضي البيع ويدفع الثمن. فهذا البيع الآن بيع العينة في الأصل في مذهب الإمام مالك بيع ما ليس عنده، يطلب من الإنسان طلب أن يأتي لي بالسلعة الفلانية فيبيعها، لا يأتي بها، لا يكون مثل الدلال وإنما يكون بائع. فهذا البيع في الأصل محرم لأنه بيع ما ليس عنده، لكن له صور. الصور هذه مهمة، تختلف باختلاف الصيغة، تختلف باختلاف الصيغة. نبحث الآن، نتصل حق صاحب البقالة نقول له هات لي خبز، فيقول لك طيب، تحول له مثلا، أو بعد في بعض الشركات الآن لا يمتلك السلعة فأنت تدفع لها الثمن، فهو يذهب ويشتري السلعة بعد ما أنت تشتري، فيذهب ويشتري السلعة ويبيعها لك بعد أن قد باعها. فمثل هذه الصور الآن تحدث كثيرا، خصوصا في البيع عبر المواقع ويسمون هذه التطبيقات. فلا بد أن نعرف أنها يختلف باختلاف الصيغة كما ذكر المؤلف، وضروري جدا أن نراجع ونتأمل المسألة حتى نعرف الصور ولا تتداخل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه في كتاب البيوع: من تدريب السالك إلى أقرب المسالك فصل في ضمان الفاسد. إنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد بلا غلة، فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وغيره بالقيمة يوم القبض، وبمثل المثلي إن علم ووجد، والفوات بتغير سوق غير المثلي والعقاب.
لحظة حتى نشوف المثال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في ضمان الفاسد، يعني ضمان البيع الفاسد. قال: إنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض. إنما ينتقل ضمان المبيع أو السلعة الفاسدة بالقبض إذا قبضها المشتري، فينتقل الضمان على المشتري إذا قبض السلعة ببيع فاسد، سواء نقد المشتري الثمن أو لم ينقده. اشترى ببيع فاسد من البيوع التي سبق ذكرها سلعة، فقبض هذه السلعة، دفع المبلغ كاملا أو نقدا أو مؤجلا، المهم أنه قبض هذه السلعة. فإذا قبضها والبيع هنا فاسد، فالضمان على المشتري، ماذا يفعل؟ قال ورد، أي المبيع أو السلعة وجوبا، ترد هذه السلعة وجوبا للبائع بلا غلة، بلا الشيء الذي زاد مع هذا المبيع. يعني مثلا لو قبض أرضا ببيع فاسد، وعند قبض هذه الأرض مثلا كان فيها نوع ثمر أو إيجار مبلغ مالي، زاد هذا المبلغ المالي في هذا الإيجار، فهذه الغلة الزائدة لا ترد، وإنما يرد أصل المبيع الذي باعه. فإن فات، يعني هذه السلعة أو المبيع إن فات، تغير، حدث فيه شيء، تلف تماما، مضى البيع المختلف فيه، مضى المختلف فيه، يعني مضى البيع المختلف فيه بين العلماء مراعاة للخلاف، يمضى البيع المختلف فيه بالثمن، يعني يدفع، يمضي البيع ويدفع الثمن. وغيره، يعني غير المختلف فيه مما هو متفق على النهي عنه وعلى فساده بين العلماء، بالقيمة يوم القبض، يدفع قيمة هذا الشيء، يدفع قيمة هذا الشيء يوم القبض، وبمثل المثلي إن علم ووجد المثل. هنا عندنا ثلاثة أنواع من التعويض، لاحظوا، أو أربعة، إما أن يرد نفس السلعة، وهذا بشرط أن لا تكون قد فاتت، وسيأتي الفوت أو التغير، أن لم تكون تغيرت أو حدث فيها شيء. فإن فاتت أو حدث فيها شيء فعندنا ثلاث تعويضات. التعويض الأول أن يرد الثمن، التعويض الثاني أن يرد القيمة، التعويض الثالث أن يرد مثل الشيء. فهنا كم تعويض عندنا؟ ثلاثة. الفرق بين الثمن والقيمة والمثل، فالثمن هو ما بذله المشتري من عوض، اشترى هذه السلعة بعشرين، أنا اشتريت هذا الهاتف مثلا بعشرين درهم مثلا، وتلف الهاتف في يدي، فأرد العشرين، هذا في ماذا؟ في المختلف فيه. أما المتفق عليه فيقيم القيمة، أما النوع الثالث أو الضمان الثالث أن يرد مثله، يذهب إلى السوق وينظر إلى مثل هذا الشيء، إذا وجد وعلم أن مثله موجود فيرد المثل، فيرد المثل. ثم ذكر المفوتات أو الأشياء التي إذا حدثت في السلع تعتبر فاتت، وهذا التفويت يكون على حسب كل سلعة وكل نوع سلعة، بعض السلع سريعة الفوات، بعض السلع ليست بسريعة الفوات أو التغير. سيذكر الآن أنواعا، فقال رحمه الله، تفضل.
قال: والفوات بتغير سوق غير المثلي والعقار، وبطول زمان حيوان كشهر، ونقل لمحل بكلفة، وتغير ذات، وإن بسمن أو هزال أو بالوطء أو الخروج عن اليد كبيع صحيح أو تعلق حق للغير كرهن أو إجارة، وبحفر بئر أو غرس، وبناء بأرض إن عظمت المؤونة، وارتفع حكم الفوات إن عاد المبيع إلا تغير السوق.
هذه المفوتات أو الأشياء التي تعتبر في السلعة أنها فاتت، تغيرت وتأثرت هذه السلعة بحيث أنها يفوت علي أن أرد نفس السلعة. فقال بتغير السوق غير المثلي والعقار، أي أن السوق إذا تغير في العروض والحيوانات، يعني أن هذا السوق قيمة هذه أو هذا الشيء من العروض والحيوانات تغير السوق بحيث أنه أصبح هذا العرض لا قيمة له في السوق أو لا يشترى. فإذا تغير السوق في العروض أو في الحيوان فيعتبر ذلك فوت يترتب عليه إرجاع الثمن أو القيمة. وأخرج العقار فإنها لا تفوت بتغير السوق، لا تفوت بتغير السوق. قال وبطول زمان في الحيوان، الحيوان إذا طال الزمان وهو في يد المشتري والعقد فاسد فيعد هذا فوات. وحدد الزمان كشهر، وحدد الزمان كشهر، وحدد غيره، وفي هناك أقوال في التحديد. قال ونقل لمحل بكلفة، يعني إذا نقل السلعة من محل إلى محل آخر بكلفة فيكون هذا يعتبر من الفوات الذي يعني يترتب عليه رد القيمة أو المثل أو الثمن كما سبق. وتغير ذات، يعني من حيوان ونحوه، وإن بسمن أو هزال، فهذا يعد تغير في الحيوان. ومن باب أولى إن كان التغير مثلا بعوار أو كسر أو نحو ذلك. وبالوطء، وهذا في الأمة، أو الخروج عن اليد، إذا خرجت السلعة من يده ببيع آخر صحيح، ببيع آخر صحيح، أو بمعاملة أخرى كرهانة وإجارة. فاشترى أحمد سلعة بعقد فاسد، فلما أراد البائع أن يرد سلعته لأن هذا العقد فاسد، رأى أو أتى عند أحمد وقال له أحمد أنا بعت هذه السلعة، فلا نذهب ونطالب المشتري الثالث أو الطرف الثالث بأن يرجعها لأحمد وأحمد يرجعها، إنما نطالب أحمد بإرجاع الثمن أو القيمة أو المثل. كذلك في الرهن أو الإجارة تعلق الحق للغير، ففي الرهانة في الرهن تعلق الحق، الآن لم يكن للطرف الأول أصبح بطرف ثالث، وكذلك الإجارة. قال وبحفر بئر أو غرس أو بناء بأرض إن عظمت المؤونة، هذه في العقار. إذا كان في العقار الذي بيع ببيع فاسد، اشتراه باعه الرجل فاشتراه المشتري وحفر فيه آبارا وغرس فيه أشجارا وبنى فيه بناء، ينظر إلى هذا البناء والغرس والشجر. فإن كان الغرس والحفر ونحو ذلك من التغيرات التي حدثت الأرض قليلة خفيفة، فهنا يعطى، يعني ترد له نفس العين الأرض، ويعطى قيمة ذلك الغرس أو ذلك الحفر أو الشيء اليسير الذي أحدثه. أما إن كان الحفر والغرس والبناء في الأرض شيء كثير وعظيم وكبير، فهنا يطالب برد القيمة أو يرد الثمن. نعم. قال وارتفع حكم الفوات إن عاد المبيع، يعني إن عاد المبيع لحالته الأصلية، يعني الطار الذي طرأ عليه زال عنه وعاد لحالته الأصلية، فهنا لا نطالب بالثمن أو نطالب بالقيمة أو بالمثل، ارتفع الفوات فيرد نفس أو ترد نفس السلعة، إلا في شيء واحد، إذا تغير السوق، إلا في فوت تغير السوق فإنه لا يرتفع لو عاد السوق لحالته الأولى، يعني يبقى عليه إما أن تكون القيمة أو الثمن. نعم. إذن في هذا الفصل، وهو فصل مهم جدا، نتعرف على ماذا؟ على ضمان المبيع في العقد الفاسد، نتعرف على ضمان المبيع في العقد الفاسد، وأن هذا الضمان يكون على المشتري، يكون على المشتري إذا قبض السلعة، إذا قبض السلعة، فإذا لم يقبض السلعة فلا يكون الضمان عليه، فإذا كان الضمان على المشتري فله حالات، إن كان البيع متفق عليه أو إن كان الفساد مختلف فيه أو الفساد هذا متفق عليه، فإن كان مختلف فيه فيرد الثمن، وإن كان مختلف فيه فيرد الثمن، وإن كان متفق عليه هذا الفساد فترد القيمة أو المثل. وننظر إلى فوات الشيء، هل هذا الفوات فات ورجع إلى أصله أو فات ولم يرجع إلى أصله، فإذا فات ورجع إلى أصله يعني كالسمينة مثلا أو كالشاه، السمين الشاه كانت يعني سمنها طيب وهزلت، فإذا رجعت إلى أصلها فهنا يرد نفس السلعة، لكن إذا الفوات هذا لا يرجع ككسر أو عوار، فهنا ننظر إلى نوع هذه السلعة كيف تغيرت وما هو التغير وما هو ضابط التغير، هل هي حيوان، هل هو عقار، هل هو، فننظر إلى نوع هذا الفوات كيف حدث، ونرجع القيمة أو نرجع المثل إن وجد له مثل، فهذا الباب مهم ومراعاته وضبطه تعين على فهم كثير من المسائل. نعم. قال فصل في بيع الآجال.
قال رحمه الله: فصل في بيع الآجال. اعلم أن ما بعته إلى أجل ثم اشتريته بمثل الثمن جنسا أو صفة ممنوع، إن تعجل الأقل أو بعضه على الأكثر، كأن تبيعه بعشرة إلى رجب وتشتريه بثمانية نقدا أو لدون الأجل، أو باثني عشر ليبعد من الأجل الأول، وتعجيل بعض الأقل ممنوع، كبيعه بعشرة وتشتريه إلى أجل بثمانية بعضها قبل الأجل الأول، ولا فرق في المنع بين أن تشتري عين ما بعت أو مماثله، كبيعك إردب قمح ثم تشتري في الصور المتقدمة مثله، ومنع ما أدى إلى صرف مؤخر، كبيعه إلى أجل بدراهم ثم يشتري ذلك بدنانير أو العكس. والبيع الأول من بيوع الآجال صحيح، ويفسخ الثاني، فإن فات فلا مطالبة لأحدهما على الآخر.
فصل في بيع الآجال. بيع الآجال صورته كما ذكر المؤلف، هذا البيع ظاهره الجواز لكنه يتوصل به إلى حرام، فمنع سدا للذريعة وللنص. وهو بيع، لاحظوا، بيع المشتري ما اشتراه لبائعه لأجل، بيع السلعة بثمن إلى أجل ثم شراؤها، نفس هذا يشتريها بأقل من ذلك الثمن، بأقل من ذلك الثمن. أبيع أحمد لسعيد سيارة ب100,000 مؤجلة، ثم يشتريها أحمد من سعيد ب80,000 نقدا، فهذا بيع محرم، وهو هنا في المذهب يسمى ببيع الآجال، ويسميه العلماء بيع العينة، والجمهور أو أكثر العلماء أو بعض العلماء يسميه ببيع العينة، وسيأتي في الفصل الثاني بيع العينة في المذهب، فالفرق فقط في التسمية. فبيع الآجال عند الإمام مالك هو بيع العينة عند غيره من العلماء. قال: اعلم أن ما بعته إلى أجل ثم أنت بنفسك اشتريته بثمن بمثل الثمن جنسا أو صفة ممنوع إن تعجل الأقل، إن عجل قيمة الثمن الأقل أو بعضه على الأكثر، أو بعض الثمن لأكثر الأجل. قال: كأن تبيعه ب10 إلى رجب وتشتريه ب8 نقدا، لاحظ تشتريه ب8 نقدا، ففرق عندنا درهمان، أو لدون الأجل، أو لدون الأجل. فالصورة الأولى مباشرة، نعم، فالصورة الأولى أن تبيعه ب10 وتشتريه نقدا ب8، هذا محرم، أو تدفع الثمانية لدون الأجل قبل حلول الأجل الذي هو رجب، أو تزيد في الثمن لبعد الأجل الأول يعني بعد رجب، فهذه الصور الثلاثة لا تجوز وهي من بيع الأجل. قال: وتعجيل بعض الأقل ممنوع كبيعه 10 وتشتريه إلى أجل ب8 بعضها قبل الأجل الأول، يعني السلعة هاي تقسمها، تبيعها ب10 وتشتري جزء من السلعة هذه ب8، كل ذلك من الحيل التي يتوصل بها إلى الربا. قال: ولا فرق في المنع بين أن تشتري عين بابعت أو مماثله، هذه حيلة أخرى، يعني تبيع سيارة نيسان ثم تقول لا بشتري من عندك النيسان الآخر، فهي إذا كان الشخص نفسه، هذه حيلة يتوصل بها إلى الربا. قال: كبيعي إردب من قمح ثم تشتري في الصورة المتقدمة مثله، ثم تشتري في الصورة المتقدمة مثله، يعني قمح لكن ليس عين القمح، قمح آخر في نفس المسألة، ليست يعني ليس هناك عقد آخر، قال ومنع ما أدى إلى صرف مؤخر. الصرف سبق أن الصرف هو ما يسمونها اليوم بتغيير العملة، يعني مثلا درهم بالذهب بالفضة، الدرهم بالدينار، هذا يسمى الصرف. كبيعه إلى أجل بدراهم ثم يشتري ذلك بدنانير أو العكس. لاحظوا، يمنع في بيع الآجال كلها، بيع ذهب إلى أجل وتشتري فضة من نفس الشخص أو العكس، لأن هذا من الصرف الذي لا بد أن يكون فيه القبض يدا بيد. ثم قال والبيع الأول من بيوع الآجال صحيح، يعني عندما باع بأجل هذا البيع الأول صحيح، أما البيع الثاني عندما يريد أن يشتري نفس السلعة من نفس الشخص هذا البيع الثاني يفسخ لا يجوز. فإن فاتت السلعة بالمفوتات التي سبق ذكرها فلا مطالبة لأحدهما على الآخر، لا مطالبة لأحدهما على الآخر. لماذا؟ لأن هنا البيع في الأول صحيح، البيع صحيح، فلا يطالب هذا بهذا ولا يطالب هذا الثمن. إذن بيع الآجال هو بيع محرم ويتوصل به إلى الربا ومنع سدا للذريعة، وهو كما مثل له المؤلف باع سلعة بألف درهم بأجل إلى شهر ثم يشتريها نفس الشخص بثمانمائة درهم نقدا، هذه الصورة الأولى محرمة في نفس الوقت، مثلا يشتريها يبيعها يقول له لأجل ويشتريها في نفس الوقت، أو يأتي إلى دون الأجل ويدفع له 800 درهم ويشتري، أو يؤخر عن الأجل ويشتريها بقيمة أعلى، فذلك كله ربا ممنوع، ربا أو يعني عينة أو بيع أجال محرم ولا يجوز. والبيع الأول صحيح والثاني فاسد، فإن فات وقد وقع البيع، فإن فات في البيع الصحيح فلا يطالب أحدهما الآخر. نعم، نأخذ الفصل هذا آخر فصل في هذا الدرس. تريدون نستريح قليلا أو نمضي؟
نكمل بمبارك عشان الأذان. قال رحمه الله فصل في بيع العينة. العينة بيع من طلبت منه سلعة وليست عنده، فإن لم يتراضيا على ثمن فجائز، إلا أن قال أشتريها بعشرة نقدا واشتريتها باثني عشر إلى أجل، فإن قال لي
اشتريها، يعني اشتريها، يأمر آخر أن يشتريها، اشتريها يقول الآخر وأشتريها أنا.
نعم. فإن قال لي لزمت الطالب بعشرة، وإن لم يقل مضى الثاني على الأرجح، أو يقول اشتريها لي بعشرة وانقدها واشتريها باثني عشر نقدا، فتلزم الطالب بعشرة وللمطلوب الأقل من الدرهمين أو أجر مثله. فإن لم يقل لي كره كخذ بمائة ما بثمانين، أو يقول اشتريها بعشرة لأجل واشتريها منك بثمانية نقدا، وتلزم في هذا الآمر بالعشرة وللمأمور أجر مثله. فإن لم يقل لي فسخ الثاني إن لم تفت السلعة، فإن فاتت ففي لزوم القيمة على الآمر يوم قبضها أو نقد الثمانية قولان.
نعم. فصل في بيع العينة. بيع العينة عند في مذهب الإمام مالك قال بيع من طلبت منه سلعة وليست عنده، هذا هو بيع العينة في مذهب الإمام مالك. وسبق أن بيع الآجال عند غير الإمام مالك يعتبر بيع عينة، يعتبر بيع العينة. فالاختلاف في تعيين مسمى العينة أو تعيين صورة العينة، فعند بعض أهل العلم بيع العينة هو بيع الآجال، وعند الإمام مالك بيع من طلبت منه سلعة وليست عنده يعتبر من بيع العينة، يعني يعينه على هذا البيع الذي لا يجوز. هذه الصورة من البيع تحدث كثيرا عندنا، تحدث كثيرا عندنا وعند الناس، وخصوصا الذين يزاولون البيع والشراء، ولها صور، منها صورة جائزة ومنها صورة محرمة ومنها صورة مكروهة. لذلك مهم أن نعرف هذه الصور. وفي الأصل أن بيع ما ليس عندك محرم، بيع ما ليس عندك محرم، وهذا يحدث عند بعض الناس. مثلا يتصل إلى على شخص فيقول له أريد الهاتف الفلاني، أريد أشتري منك الهاتف الفلاني، كم؟ قال بعشرة، يقول له موجود عندي، يا الله بعت واشترينا، وهو في الحقيقة ليس عنده الهاتف. فبعد أن يحدث هذا، يعني يصير البيع والشراء، والبيع والشراء يحصل بالصيغة ولو لم يكن قبض الثمن والمثمن، فينعقد البيع ثم يذهب يشتري السلعة من محل آخر ثم يرجع ويبيعها للذي باعها، أو يعني باع، صار البيع بينه وبينه مع أنه لا يمتلك هذه السلعة. وهذا كثير يحدث عند التجار وبعض الباعة. قال وهنا صور، الصورة الأولى جائزة، قال فإن لم يتراضيا على ثمن فجائز، لم يتراضيا على ثمن، طلب من رجل سلعة والسلعة ليست عنده، ليست عنده، فيشتريها ويبيعها للطالب، لكن لم يتراضيا على ثمن ولم يكن من بينهما وعد بالشراء. عندك السلعة الفلانية؟ نعم عندي السلعة الفلانية، بكم؟ بكذا، مش فطلب منه أن يأتي بهذه السلعة، طلب الآمر من المأمور أن يأتي بهذه السلعة لكن دون اشتراط، يعني طلب مثلا ربح، ولم يكن بينهما وعد في الشراء، ولم يتراضيا على ثمن، ها بعشرة بعشرين، ها خلاص بعشرة، ما في اتفاق وتراضي على الثمن، ففي هذه الحالة جائز، في هذه الحالة جائز، إلا إن قال اشترها أو اشتريها بعشرة نقدا وأشتريها باثني عشرة إلى أجل. هذه الصورة الثانية التي هي صورة محرمة، وهو أن ينص الطالب فيقول للمطلوب أو للمأمور اشتريها بعشرة نقدا وأنا بشتريها من عندك باثني عشرة إلى أجل. فهذه الصورة تكون محرمة لأن فيها سلف جر منفعة. فإن قال لي اشترها لي أنا نص، لزمت الطالب بعشرة، لزمت الطالب بعشرة، أي البيع هنا لازم، البيع الأولى لازمة والبيع الثانية مفسوخة، وإن لم يقل مضى البيع الثاني على الأرجح، مضى البيع الثاني على الأرجح، والقول الثاني أن البيع الثاني أيضا مفسوخ. لاحظ الفرق في الصيغ، مر علينا أن من عقود من شروط البيع وأركانه الصيغ، الصيغة. قال أو يقول اشتريها لي بعشرة وانقدها، يعني أنت ادفعها نقدا واشتريها من عندك باثني عشرة نقدا، فهذه الصورة ايضا ممنوعة، فهذه الصورة ايضا ممنوعة. فتلزم، والبيع الاول لازم الذي هو عشرة، والبيعة الثانية ليست بلازمة. وهذه الصورة ممنوعة لماذا؟ قالوا لاجتماع سلف وإجارة بشرط، لأن هذا المأمور كأنه أجير، كأنه أجير. قال وللمطلوب الأقل من الدرهمين أو أجر مثله، يعني إذا فسخ البيع الفرق بين العشرة واثنى عشر درهمان فيكون له فرق، أو أجر أو أجرة المثل، يعطى أجرة المثل. لاحظ، فإن لم يقل لي، يعني الصورة السابقة ولم يقل لي كرهت هذه الصورة من بيوع العينة. قال تخذ بمئة ما بثمانين، فخذ بمئة ما بثمانين. شبه الكراهة هنا يعني كقول البائع للمشتري خذ مني بمئة سلعة ما بثمانين قيمة، بثمانين قيمة، هذا مكروه. أو يقول اشتريها بعشرة إلى أجل وأشتريها منك بثمانية نقدا، هذه الصورة معطوفة على الصورة المحرمة، هذه الصورة معطوفة على الصورة المحرمة، وهي فيها عكس، يعني اشتريها بعشرة لأجل وأشتريها منك بثمانية نقدا، يعني بأقل لا بأكثر. فهذه الصورة أيضا من الصور الممنوعة. وهنا زيادة لابد منها، وهي كلمة لي، يعني اشترها أو اشتريها لي، لابد من زيادة لي. لماذا؟ لأن السياق كما سيأتي يدل عليها، وكذا في الأصل في أقرب المسالك، ونبه عليها في الشرح الصغير، ونبه عليها في تبيين المسالك. لاحظ، يعني العبارة ستكون اشتريها لي بعشرة لأجل وأشتريها منك بثمانية نقدا، هذه الصورة من الصور المحرمة. وتلزم في هذا الآمر بالعشرة، يعني البيعة الأولى تلزم، وللمأمور أجر مثله، وللمأمور أجر مثله، يعني الأجر في مثل عمله هذا يعطى أجرة. قال فإن لم يقل لي فسخ الثاني، فإن لم يقل لي، هذا السياق الذي يدل على أنه يقول لي أو لا يقول لي، فإن لم يقل لي يعني دل على أنه قبل قال لي، فإن لم يقل لي فسخ الثاني، فسخ البيع الثاني إن لم تفت السلعة، فسخ البيع الثاني إن لم تفت السلعة. فإن فاتت السلعة وتغيرت بأحد المغيرات التي سبق ذكرها، ففي لزوم القيمة على الآمر يوم قبضها أو نقد الثمانية قولان، يعني اختلف هل يرد القيمة أو يمضي البيع ويدفع الثمن، والقول الثاني هو المعتمد في المذهب، أي يمضي البيع ويدفع الثمن. فهذا البيع الآن بيع العينة في الأصل في مذهب الإمام مالك بيع ما ليس عنده، يطلب من الإنسان طلب أن يأتي لي بالسلعة الفلانية فيبيعها، لا يأتي بها، لا يكون مثل الدلال وإنما يكون بائع. فهذا البيع في الأصل محرم لأنه بيع ما ليس عندك، لكن له صور. الصور هذه مهمة، تختلف باختلاف الصيغة، تختلف باختلاف الصيغة. أبحث الآن، نتصل حق صاحب البقالة، أقول له هات لي خبز، فيقول لك طيب. تحول له مثلا، أو بعد في بعض الشركات الآن لا يمتلك السلعة، فأنت تدفع لها الثمن، فهو يذهب ويشتري السلعة بعد ما أنت تشتري، فيذهب ويشتري السلعة ويبيعها لك بعد أن قد باعها. فمثل هذه الصور الآن تحدث كثيرا، خصوصا في البيع عبر المواقع ويسمون هذه التطبيقات. فلا بد أن نعرف أنها يختلف باختلاف الصيغة كما ذكر المؤلف، وضروري جدا أن نراجع ونتأمل المسألة حتى نعرف الصور ولا تتداخل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.